هل هناك مسوغات للغيبة؟ ذكرت بعض النصوص بعض المسوغات، يعني في حدود محدودة. الغيبة محرمة، هي ما قصد بها استنقاص المؤسن وإذلاله، ولكن هناك بعض المسوغات: شكاية المتظلم لإحقاق حقه عند الحاكم، فيصح نسبة الجناية والظلم إلى الغير في هذه الحالة. مثلا نصح المستشير في أمر ما كالتزويج والأمانة، فيحق للمستشار أن يذكر مثالب المسؤول عنه، سان حينما يقدم على الزواج ويستنصح بعض الناس، بعض الجيران، ويذكرون من أجل أن لا تقع الفتنة فيما بعد، حينما يعرفون أن هذا البيت فيه مواصفات غير جيدة، أو هذه البنت توجد فيها مواصفات أو عيوب أو ما شابه ذلك. وهناك موارد مخصوصة أباحت الشريعة في الحقيقة، وينبغي الاقتصار على هذه الموارد وألا يتعداها الإنسان. زين، ما هو علاج الغيبة؟ إذا عرفنا مساوئ الغيبة، ما هو علاج الغيبة؟ أولا تذكر ما عرضناه من مساوئ الغيبة من الروايات وأخطارها الجسيمة في دنيا الإنسان وأخراه. ثانيا الاهتمام بتزكية النفس وتجميلها بالخلق الكريم وصونها عن معائب الناس ومساوئهم، بدلا من اغتيابهم واستنقاصهم. قيل لمحمد بن الحنفية: من أدبك؟ قال: أدبني ربي في نفسي، فما استحسنته من أولي الألباب والبصيرة تبعتهم به فاستعملته، وما استقبحت من الجهال اجتنبته وتركته متنفرا فأوصلني ذلك إلى كنوز العلم. ومن جملة ما ينبغي أن يذكر استبدال الغيبة بالأحاديث الممتعة والنوادر الشيقة والقصص الهادفة الطريفة. عوض ما يشتغل بالغيبة يشتغلون بالقصص الهادفة، بالأحاديث الممتعة. النقطة الرابعة ترويض النفس على صون اللسان وكف اللسان عن بوادر الغيبة وقوارصها، وبذلك تخف نوازع الغيبة وبواعثها العارمة. هل هناك كفارة للغيبة؟ الجواب: بعد الندم على اقتراف الغيبة والتوبة من آثامها، الاستغفار له. تستغفر له بظهر الغيب تكفيرا عن اغتيابه. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله: ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. وقول النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أي كلما ذكرت المستغاب بالغيبة فتستغفر له، تكون كفارة للغيبة. وأسأل الله عز وجل أن يشغلنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا من الغيبة، فإن الغيبة كما وصفها الإمام الحسين: إدام كلاب أهل النار. نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الغيبة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
إني أسررت بلذاتي،
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل أقصد يا ربي أحدا؟ وسؤالك أقصى الغاية.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا رب خطيئاتي. لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا رب خطيئاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألقاك بالذات. إني عبد لا إلا ألقاك بالذات.
إلهي
الله
إلهي
الله الله.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة.
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة.
وليتك ترضى
ليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبينك عالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله. وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ومن
ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا واصرف عني بمسألتي اليوم جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منبوس ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين على نعمه جميعا سيما نعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة غافر المباركة. أيها الأكارم، نبدأ البرنامج بتفسير الآيات 69 حتى 72 بعد الاستماع إلى تلاوتها، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
أيها الأكارم، تعرضت هذه السورة في ثلاثة مواضع للجدال بغير حق، ففي الآية 35 وصفه بأنه ذنب كبير وأنه سبب لختم على القلب، وفي الآية 56 بيّن أن سبب الجدال بغير حق صفة التكبر التي هي في صدر المجادل، وفي الآية 69 تعرض لحال المجادلين وأنهم من أهل الانحراف وممن ضل السبيل. أما الاطلاع على تاريخ المعاندين من الأمم السابقة أيها الأفاضل هو وسيلة للاعتبار وسبب لسكينة الأمم المعاصرة، كما أن الجدال في آيات القرآن سبب للضلال والضياع. تشير هذه الآيات عزيز المستمع إلى ذكر صفات وخصائص القيامة وأنواع العذاب الإلهي عن طريق الوحي سبباً للحذر ولتربية النفوس وتقواها. تعلمنا هذه الآيات أولا الإنذار له تأثيره الإيجابي في العمل التبليغي، ثانيا عندما يرى المعاندون العذاب يدركون مدى انحرافهم، ثالثا الجدال مع الحق والتكذيب به موجب للوقوع في أنواع من العذاب، ورابعا تكبر الإنسان في هذه الدنيا سوف يتبدل في الآخرة ذلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
أما الآن أحبتنا الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 73 والرابعة 74 من سورة غافر المباركة.
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
تبين هاتان الآيتان أيها الأكارم أن يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وبطلان الشرك، كما تشير إلى أن كل ما عدا الله سوف يصاب بالفناء، كما تبين الآيتان بأن مظاهر يوم القيامة تؤدي إلى صدمة في نفوس المشركين، فتارة يقولون ضل عنا ما كنا ندعوه، وأخرى يقولون لم نكن ندعو أحدا. كما أن الله عز وجل لا يضل أحدا بلا سبب، فالضلالة الإلهية عقاب لكفر مسبق.
لا إله إلا الله.
والآن أيها الإخوة الأفاضل نشنف أسماعنا باستماع تلاوة الآيتين 75 والسادسة 76 من سورة غافر.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أيها الأحبة، في علم اللغة الفرح هو السرور الطبيعي، والمرح هو السرور الزائد عن الحد والذي يكون بسبب الغرور، كما أن المثوى هو مكان الإقامة الدائم والمستمر، أي المكان الأبدي والخالد. فالإسلام عزيزي المستمع دين الفطرة، ولا يقف أمام فرح الإنسان، لأنه حالة غريزية طبيعية في الإنسان. وما يقف أمامه الإسلام وينهى عنه هو الفرح والسرور في غير موضعه، ويبين القرآن ذلك في مواضع عدة، منها الآية 81 من سورة التوبة، والآية 26 من سورة الرعد. تعلمنا هاتان الآيتان أولاً لابد من أن نبين للمذنب سبب ما يلحق به من جزاء وعقاب، لكي لا يطالب بذلك، ولتحذير الآخرين من عاقبة بعض الأعمال. ثانياً، الفرح في غير موضعه سبب للعذاب الإلهي. ثالثاً، لابد وأن يكون الفرح على أساس الحق وبمدى عدم الغفلة وفي ظل التوحيد. رابعاً، الفرح الذي نشهده اليوم والذي يقوم على أساس التعدي والقتل والسلب والاستهانة بالقيم والمقدسات سوف ينقلب إلى أغلال وسلاسل وجر فاعليه إلى جهنم وإذلالهم وإهانتهم. وخامسا، الفرح إذا كان بالحق فهو ممدوح، ولكن ما هو مذموم الفرح الذي يعتمد على الباطل. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فشكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الحسن عليه السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. هذا النص عزيزي المستمع، مع كونه يتردد مرارا على ألسنة أهل البيت عليهم السلام، إلا أنه يتردد بصياغته لصورتين متداخلتين متجانستين، كما سنوضح ذلك عند حديثنا في بلاغة النص. المهم عزيزي المستمع، الحديث يشير بوضوح إلى ضرورة أن نحسب لموتنا ألف حساب، وأن نضع ذلك نصب أعيننا، لأنه لا مناص من مواجهة ذلك. والنقطة هنا هي أن الموت ليس مجرد نهاية حياة، بل هو بداية حياة في الواقع، لأن أول منازل الموت هو مواجهته بقدر ما سلكناه من الطاعة وعدمها. بصفة أن نمط خروج الروح من حيث العسر أو اليسر، ومن ثم مواجهة الملكين، ثم معايشة البرزخ، ثم الانبعاث، ثم الموقف والحساب، ثم المصير الأبدي، أولئك جميعا تتطلب استعدادا، أي ممارسة للسلوك الذي رسمه لنا الإسلام في غمرة مهمتنا العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها. إن الطاعة أو التقوى فحسب هي الاستعداد للموت ولا بديل عن ذلك، بيد أن الاستعداد أو ممارسة الطاعة وانعكاساتها على مراحل الموت بالنحو الذي أوضحناه، قد تكفل الحديث الوارد عن الإمام الحسن عليه السلام بذلك، حيث شطره إلى قسمين: أولهما عبارة استعد لسفرك، والأخرى حصل زادك قبل حلول أجلك. وهذان الموضوعان قد نسجهما الإمام عليه السلام وفق صورتين بلاغيتين نعرض لهما الآن. الأولى من الصورتين عزيزي المستمع تقول: استعد لسفرك، وهذه صياغة من الطرافة والعمق بمكان، حيث خلع الإمام عليه السلام على الموت طابع السفر من مكان إلى آخر. كل ما في الأمر أن المكان الأول هو مؤقت، والمكان الآخر هو دائمي. ومن الواضح أن الدائمية يحتاج إلى تهيئة وسائل كثيرة تختلف عن السفر الوقتي، لذا يصبح الموقف بحاجة إلى استعداد خاص، وهذا ما عبرت الفقرة الأولى من الحديث عنه. ترى ما هو هذا الزاد؟ لقد انتخب الإمام عليه السلام الزاد، أي الطعام دون سواه، لأن العيش يتوقف على الطعام كما هو واضح، فلا بد إذن من الزاد، ولكن كيف يتهيأ الزاد؟ الإمام عليه السلام يقول: حصل زادك، أي اسعى للحصول عليه. ومعنى السعي للحصول هو السعي أو الممارسة العبادية التي أمرنا تعالى بها، أي الالتزام بأحكام الإسلام من خلال العمل بما هو واجب ومندوب، والترك لما هو حرام ومكروه، بل حتى المباح يتحول إلى مندوب سعيا للحصول على الأحسن من الذات. إذن عزيزي المستمع، أمكننا أن نتبين مدى جمالية وعمق الصورتين المذكورتين بالنحو الذي أوضحناه. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم مستمعينا الكرام في نهاية هذا اللقاء، نستمع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن عليه السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
طه الهدانا للإسلام